وغاركم في بحور الشهوات والشبهات، في بحور الشهوات ومفتون النساء. يا من قيدك الهوى وأسارك الفتنة إلي.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
النظر للنساء او الافتتان بالنساء عباره عن مشاكل وذنوب عماله بتليس على القلب واحده واحده لحد ما القلب يبقى عليها الران، فتكون حجاب بينك وبين الاحساس بالقران.
فواسف
ما تستحيش من ربنا
ليه؟
تخيل لو ربنا اخذ منك نعمه البصر، هتندم وتقول يا رب رد بصري، والله حتى مش هبص على الرجال.
طب وليه؟ ليه؟ طب ما النعمه موجوده،
ليه ان احنا نفرط في النعمه وبعد كده نندم عليها؟
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فأقول لأخوي وحبيبي خد بالك كما تدين تدان، اللي هتعمله في بنات الناس ممكن تعمل في بناتك، في زوجتك، في بنتك، في أختك. اوعى حد في الناس بتقول مبيتك من إزاي. اوعى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد.
لأن
الزانية والزاني، ليه ما قالش الزاني والزانية؟ قالك لأن المرأة لو الحياة ابتدى يقل، البنت اصبحت جريئة. في بنات ما عندهمش ريحة الحياة بالمرض، البنت بتعمل اللي عايزاه، رغم ما فيش اب يحاسب ولا يربي ولا يقول ايه ولا يقول حرام ولا يقول ما يصحش. السبب بقى الاباء التايوان دولت بتشيع فواحش وتعظم فتنة النساء. حاطة مكياج واحمر واخضر وبنفسجي وصارخة من العري والتكشف، يعني تقول دي اكيد كانت ناوية تلبس بس ما حصلش نصيب. شيء قبيح جدا يا شباب ان العبد يزني باي فتاة، اقبح منه ان الانسان يزني بامرأة متزوجة. أقبح من الاثنين دول يا شباب الإنسان اللي بيزني بامرأة جاري، بامرأة جاري. والزنا يجمع خلال الشر كلها، غضب الرب سواد الوجه، الفقر اللازم، ضيق شديد في الصدر، قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، قلة الهيبة. خد بالك عايز احكي لك قصة بقى مؤثرة جدا. كان في بنتين بيذاكروا مع بعض، بنت كانت بتروح لصاحبتها في البيت تذاكر معاها، قدر ربنا ان صاحبتها دي كان ليها اخ اسوأ من الشيطان. البنت صدقته بالفعل وبدأت تخرج معاها مرة واثنين وثلاثة، وبدأ يعني يرسم عليها ان هو انسان. قالت له يا اما تتجوزني يا اما همتحن. كل اللي عمله هذا الشيطان انه صلى ستة من الشياطين من أصدقائه إن هم يروحوا الشاليه وقال لهم أنا جايب لكم صيدة عياذا بالله، فعايزكم تفعلوا بها كذا وكذا وكذا.
لا في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلوى المذاقي تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق، مخافة فرقة أو الاشتياق.
فتنة النساء.
الانسان لما يدرك بصره بيضيع نفسه، اوعى الافتتان بالنساء ممكن يضيع عليك اجر عمل جدا. انت لما بتنظر لصوره مش كويسه او بتنظر لواحده ماشيه في الشارع، الصوره دي بتنطبع في قلبك، هتتعبك وانت بتصلي وانت نايم وانت قاعد وانت بتاكل وانت بتاكل. يا شباب عايز اكلم اخويا وحبيبي، خد بالك، اعلم انه كما تدين تدان، اعلم انه كما تدين تدان، اعلم انه كما تدين.
تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداد عمرك في ذهابي، تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداد عمرك في ذهابي، فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب، فسارع في رضا الرحمن.
أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا في تسجيلات النجد الإسلامية أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان فتنة النساء، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة رسائل إلى الشباب، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا جماعة، يعني عايزين نكمل سلسلة رسائل إلى الشباب، وهي أنا بعتبرها سلسلة من أهم الرسائل الدعوية اللي بقدمها لشباب الأمة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بتلك السلسلة وأن يجعلها حاديا لنا لأن نكون في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا يا جماعة، أو تعالوا يا شباب، نتكلم عن موضوع أنا بعتبره هو موضوع الساعة، بل وكل ساعة، موضوع الشباب وفتنة النساء. فتنة النساء أصبحت هي الهم الذي يشغل تقريبا جل شباب الأمة الإسلامية. كتير من الشباب كل اللي بيشغله مشكلة النساء، ما بتذكرش ليه؟ أصلا مشغول بموضوع فتنة النساء. طب ما بتعبدش ربنا كويس ليه؟ أصلا مشغول بفتنة النساء. ما حفظتش القرآن ليه؟ أصلا فتنة النساء شغلاني. يعني كأن فتنة النساء النهاردة هي اللي معطلة شباب الأمة عن التقدم وعن الحضارة وعن الرقي وعن التدين وعن الالتزام وعن حفظ القرآن وعن طلب العلم وعن الدعوة، يعني عن كل حاجة. يعني سبحان الله. حاجة يا جماعة، تعالوا نتكلم بقى ونفتح صدورنا كده للشباب ونتكلم بكل صراحة ووضوح. شبابنا دول إخواننا وحبايبنا وولادنا، وعايزين نقول بكل صراحة، إحنا والله العظيم عايزين نقول لكم إن فتنة الشباب أو فتنة النساء ديت للشباب، يعني هي ولا حاجة، هي مش فتنة. أنت عارفين هي فتنة لمين؟ هي فتنة لكل مفتون. يعني الشاب اللي هو اصلا مفتون ففتنه النساء فتنه بالنسبه له، والشاب اللي عنده قضيه وعنده هم بيحمله وعنده دعوه وعنده فكر عالي جدا بان هو انا عايز اعبد الناس كلهم لله سبحانه وتعالى، زي ما ربيع بن عامر قال يا شباب لرستم قائد جيوش الفرس لما سالوا ربيع بن عامر مش مفتون بالنساء ليه؟ لانه راجل صاحب هم وقضيه، ولانه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن قوم ابتعثنا الله عشان ايه؟ عشان حاجه واحده بس يا جماعه، هم واحد وهدف واحد، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. بس هو ده همك، هو ده اللي يشغلك. خد بالكم يا شباب، احنا كتير مننا يا جماعة، وانا بكلم الشباب اللي هم حبايبي واخواني واصحابي، يعني عايز اقول حاجة، ان احنا عايزين نتعامل في مسألة الدعوة بالذات، عايزين نتعامل على مراد الله منا، مش على مرادنا احنا من الله. احنا مرادنا احنا من الله ايه؟ ان انا عايز اعيش سعيد واتمتع واعيش منعم طول حياتي واكون يعني انعم انسان على وجه الارض، لكن مراد ربنا منك حاجه تانية، اللي هو ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكروا، فكروا في الحته دي، واوعى اي حاجه في الدنيا دي من حطام الدنيا، سواء نساء او مال او منصب او جاه او صيت او شهره او رياسه، اوعى ده يشغلك عن القضيه والهم الاول، اللي هو ان انت تكون عبد لله اولا، ثم تعبد الناس كلهم لله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، فاحنا قلنا ان فتنه الشباب هي فتنه لمين؟ للي مفتون. اما اللي مش مفتون، لصاحب القضيه وصاحب الهم، اللي عنده هم بيعيش من اجله، ده ما عندوش اصلا وقت يفكر في اي امر من امور الدنيا. خدوا بالكم يا شباب، انا بعترف واقر ان الميل الفطري الغريزي بين الرجل والمراه عالي جدا، لكن اصحاب المعالي والهمم العاليه بينظرون الى اللذه التي لا تنقطع في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. لذه الدنيا هتنقطع لا محاله. يعني لو انت وقعت في حب واحده، فمزاي يا اما هي تموت يا اما انت تموت يا اما انتوا الاثنين تموتوا، فما فيش حاجه باقيه في الدنيا، ما فيش حاجه خالده. انت واخد بالك؟ لو عندك، لو انت مفتون بالمال، المال ده اما ان هو يسيبك بان انت تفتقر، او انت تسيبه بان انت تموت وتسيبه. ففي النهايه لا توجد لذه مخلده باقيه لا تنقص ولا تنقضي ولا تقل أبدا إلا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شر. ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح يقول إن السعيد لمن جنب الفتن. السعيد إلا ربنا بيجنبه الفتن. طب لو وقعت في الفتنة خد بالك ولمني بطلية فصبر. لو ابتليت أي ابتلاء فإيه فتصبر. لكن المشكلة في يا جماعة المشكلة الشباب إن الفتن أو النظر للنساء أو الافتتان بالنساء عبارة عن مشاكل وذنوب عمالة عياذا بالله بتليس على القلب واحدة واحدة لحد ما القلب يبقى عليه الران فتكون ده حجاب بينك وبين الإحساس بالقرآن أو الشعور بالقرآن أو الاستمتاع بلذة القرآن أو الإحساس بلذة سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. عايزك تتخيل المنظر كده القلب هو والفتن عمالة تتعرض عليه زي عرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتن كتيرة جدا يا شباب. في فتنة الشبهات وفي فتنة الشهوات. خد بالك ان فتنة الشهوات ارحم من فتنة الشبهات لان ممكن لو واحد وقع في فتنة الشبهات عياذا بالله ممكن توصله ان يخرج عن دينه عياذا بالله. انما فتنة الشهوات وان كانت فتنة كبيرة لكن في النهاية هي فتنة شهوة تقدر تتحكم فيها وتقدر تتخلص منها. اشد فتنة من فتنة الشهوات هي فتنة النساء. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بين لك ان الافتتان بالنساء ممكن يضيع عليك اجر عمل كبير جدا جدا. وضح النبي الكلام ده في حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني الاجر بتاعه ضاع كله بسبب فتنة النساء. طيب خد بالك من حاجة عايز اوضحها لك برضو قبل ما نخش في الموضوع. انا عايز اقول للشاب تخيل ان الزوجة في الحلال ممكن تكون فتنة فما ظنك بمن ينظر الى الحرام. خد بالك من اللفظة ديت. المولى عز وجل ماذا قال؟ يعني عايز اوضح لك اكتر. ممكن الزوج ينشغل بزوجته عن دينه. خد بالك ممكن زوجته دي تخليه ينشغل بجمع المال الحرام عشان يجيب لها كل متطلباتها فينشغل عن الدين او يقع في معصية وخد بالك ويخالف شرع الله عشان خاطر يرضى هذه الزوجة. ولذلك المولى عز وجل ماذا يقول؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم. خد بالك من للتبعيض يعني مش كل أزواجكم هيبقوا بالمنظر ده ولا كل أولادكم هيبقوا بالمنظر ده. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كان سبب نزول الآية دي يا شباب إن كان في بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايشين معاه في مكة لما حبوا يهاجروا خلف النبي نسائهم وأولادهم منعوهم قالوا لا احنا عايزين نقعد هنا وسط أهلينا وسط القبيلة والعشيرة والكلام ده كله. بعد سنوات الشباب حبوا إنهم يهاجروا فلما هاجروا وجدوا إنهم فاتهم خير كتير جدا جدا لأن الصحابة خلاص تفقهوا في الدين وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد هؤلاء الأزواج أن يهموا بإيذاء أزواجهم وأولادهم فنزل قول الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني أزواجكم وأولادكم مش كلهم أعداء يعني ليكم. وفي حاجة تانية لازم نفهمها إنهم ليسوا أعداء لذاتهم ولكنهم أعداء بفعلهم. يعني مش هم نفسهم أعداء لكن أفعالهم كانت سبب إن هي توقعكم في نقصان الأجر أو في ضياع الخير اللي هم يعني لم يحصلوه. خد بالك بقى كذلك الزوج نفسه ممكن يكون عدو لزوجته بأنه يفتنها في دينها لأن قول المولى عز وجل إن من أزواجكم يدخل فيه الذكر والأنثى. طيب تعال بقى نشوف الموضوع من أوله موضوع الشباب وفتنة النساء. نبدأ الموضوع من أوله بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع ونشوف قصة الموضوع ده بدأت إزاي والفتنة جت منين وإيه سببها. طب وإيه علاجها وإيه أعراضها. عايزين نشوف الموضوع كله عشان يبقى البحث متكامل عشان نفسنا إن شبابنا المسلمين إن شاء الله يعني ما يكونش في أي حاجة بتشغلهم في الدنيا إلا الدين والعبادة والدعوة إلى الله عشان ربنا يكرمهم بعد كده يبقوا إن شاء الله كلهم في الجنة. القرآن يا شباب أشار إلى خطر الفتنة بالمرأة. قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء. أول حاجة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. شوف ربنا بيقول عن كل المتعة دي هي مش متعة انت في نظركم متعة كبيرة بس خد بالك بقى دي متعة رخيصة. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقدم سبحانه وتعالى النساء في مسألة الفتنة، لأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل في دينهم من قبل شهوة النساء. ولذلك سبحانه وتعالى يقول حاكيا عن عزيز مصر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وعايزك تقف معايا بقى مع وقفة لطيفة جدا جدا، إيه هي؟ المولى عز وجل لما تكلم عن مسألة الزنا قال إيه؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب ليه قال الزانية والزاني؟ ليه ما قالش الزاني والزانية؟ قال لك لأن المرأة لو ما كانتش تساهلت في هذا الأمر ما كان يحدث زنا أبدا على وجه الأرض. يبقى الفتنة بتيجي من ناحية مين؟ من ناحية تساهل المرأة نفسها. طب لما جيها عند السارقة قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال والسارق والسارقة. يبقى هنا قدم الزانية قبل الزاني، وهنا قدم إيه؟ السارق قبل السارقة. ليه؟ قال لك لأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة، فهو أحرص منها على جمع المال، عشان كده هو أحرص على السرقة من المرأة. واضح يا شباب؟ فدي وقفة لطيفة عشان بس نفهم إن فعلا مفيش ما حصلتش جريمة زنا إلا بتساهل من المرأة عياذا بالله. النبي عليه السلام يعني سبحان الله بين لنا خطر فتنة النساء من أكثر من 14 قرن يا شباب، في الوقت اللي كانت النساء أغلب النساء لابسين حجابهم، ويعني الموضوع كان غير كده تماما يعني. ورغم ذلك النبي كان بيحذر من فتنة النساء. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم إن الدنيا حلوة قذرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. طب نعمل يا رسول الله؟ قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا لكن بيكرر ذكر النساء لخطورة فتنة النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث الثاني في البخاري ومسلم النبي بيقول إيه؟ ما تركت بعد فتنة، ما فيش بقى فتنة أكتر من النساء بقى. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لا ده في رواية تانية أعجب، بس بعد أن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، رواية عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب، يعني رجل عاقل، من كنا، يعني أغلب لذي لب من كنا، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحدى كنا تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي، أيام العذر الشهر يعني. فالنبي بيقول إيه؟ بيقول ما رأيتش أو ما شفتش أكثر من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يعني الرجل الذي عنده عقل بسم الله ما شاء الله، طول ده العقل بتاع الرجل ده لو وزعناها على أمة من المجانين يصبحوا كلهم إيه؟ عقلاء. ورغم ذلك امرأة تفتنه وتضيعه، خدت بالك؟ ودي حقيقة احنا شايفينها يا شباب، يعني 1000 رجل ما يقدرش يفتنوا امرأة واحدة، وامرأة واحدة تقدر تفتن 1000 رجل، ودي حقيقة ما فيش حد في الدنيا يقدر يمكنها أبدا. لكن المشكلة في ايه يا شباب؟ طبعا يعني مش عايز اقول ان انا عذر الشباب، لا بس برضو يعني احنا عايزين نقول الفتنة كبيرة لكن انت برضو لازم تعتصم بالله، ولازم برضو ايه يعني ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تبعد نفسك عن هذه الفتنة ولا تستشرف لهذه الفتنة. فتنة النساء في العصر هذا طبعا تختلف تماما عن اي عصر. ليه؟ لان ظهر صور من الفساد ما تخطرش على قلب بشر، يعني لا يمكن حد في الدنيا كان يتخيل ان في يوم من الايام بنت مسلمة تطلع برا الشارع ولابسة ستريتش ومبينة بطنها ولابسة، يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني مين كان يتخيل الشباب ان حفيدة عائشة واسماء وخديجة وصفية تخرج الشارع بالستريتش والبادي وتجلس على الشاطئ بالمايوه؟ مين يتخيل الكلام ده؟ العجيب في الموضوع ان كتير من اولياء الامور الاباء في لبس في الموضوع، يعني في ضباب كده هم مش شايفين. انا عن نفسي شفت موقف ورب الكعبة، والموقف ده حصل بيني وبين رجل مصلي بيصلي الصلاة الخمس معنا في المسجد، فقدر ربنا سبحانه وتعالى فوجئت ان بناته الثلاثة بيلبسوا استريتشات وبضهات، والرجل بسم الله ما شاء الله زبيبة في وشه الله أكبر عاملة زي الحجر الأسود، وحاجة ما شاء الله منظر وعبادة وإخبات وخشوع والصلاة الخمسة في المسجد وقراءة القرآن وبيحج كل سنة، وحاجة تفرح. فحبيت أكلمه، طبعا لازم الواحد يكلمه طبعا بأدب، ما أقدرش أقول له إيه اللي بناتك عاملينه ده، يعني طبعا لازم أكلمه بشكل مهذب. فجبتها له بشكل غير مباشر، أقول له عم الحاج سبحان الله البنات دلوقتي يعني وبيخرجوا والتبرج والاسترتشات والبضيهات ومش عارف ايه، ويعني مناظر الواحد والله يعني مش عارف اقول ايه، يعني البنات دول مش وراهم رجالة وكده ومش عارف ايه. فقال اسكت يا شيخ محمود، اقسم لك بالله العظيم البلد دي ما بقى فيها رجالة. يعني فسبحان الله، فالمقصود من ورا ده كله يا جماعة يعني ايه، يعني شوفوا يعني هو الموضوع متلبس عليه، متلبس عليه ليه؟ لأن البنت بنته مثلا اللي عندها 20 والتانية 22 وثلاثة وخمسة وعشرين سنة هي في نظره لحد الآن هي نفسها البنت الصغنطوطة اللي كانت بتقعد على حجره وهي عندها سنة أو ست شهور، فهي هتفضل حتى لو جوزت وخلفت هي لسه البنت الصغنطوطة المفعوصة اللي كانت بتقعد وأنا بلعبها وجيب لها اللعب، هي صغيرة في نظره، هو مش واخد باله إن بنته الصغيرة دي كبرت وممكن تفتن الشباب. فهو لو سألته قلت له عم الحاج ممكن بنتك تفتن الشباب، يقول لك يبقى البنت المفعوصه الصغيره دي تفتن الشباب، هو متخيل الموضوع كده. فعشان كده في لبس عند كتير من الاباء، وانا بلفت انظار الاباء خدوا بالكم بناتكم كبروا، بناتكم كبروا وما ينفعش يخرجوا بالمنظر ده. بنتك اللي عندها 25 سنه انا عارف ان هي في نظرك زي ما هي كانت وهي عندها سنه او سنتين، لا خد بالك بنتك كبرت. والمولى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاكرين يا شباب احنا ولا بلاش انتوا اللي انتم شاكرين لان انتم لسه كنتوا برضه ما حضرتوش الموضوع ده. في السبعينات يا شباب كان ظهرت موضه اللي هي موضه ايه الميكروجيب، الميكروجيب دي كانت راحت تلبس الايه الجيبه فوق الركبه، ومره واحده ربنا اكرمنا واختفت، قلنا بس الناس تبت الى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحان الله. وفجاه ظهرت موضات بقى في اول التسعينات واوائل بقى 2000 وانت طالع موضات يعني صارخه من العري والتكشف، حاجات لا تخطر على قلب بشر بجد يعني، يعني تقول دي اكيد كانت ناويه تلبس بس ما حصلش نصيب، يعني هي خارجه يعني نسيت اي حاجه حصلت سبحان الملك. طب المسؤول عن كل ده مين يا جماعه؟ الاباء في المقام الاول، خد بالك ابوها او زوجها وليها. المفترض يا جماعه ان وانا كل بنت خارجه بالمنظر ده رجل غضنفر اسد قاعد في البيت، الاسد ده شايفها وهي خارجه رايحه الشغل او رايحه الجامعه وحاطه مكياج واحمر واخضر وبنفسجي وبيج وهي معدية عدت على الغضنفر وقعت في الصالة وبتقول له ايه رأيك يا بابا مش الحمد لله كويس؟ ايه ما شاء الله يا بنتي ربنا يبارك فيك بس يا ريت شوية تزرق كده عشان ظبط المسألة واخد بالك. وبعدين وهي ماشية سلام بنتي بتشقى والله ربنا يقويك يا حبيبها، اهو ليه لكل مجتهد النصيب. والراجل مش واخد باله ان بنته خارجة هتفتن طوب الارض واخد بالك، وهو اللي بيقنع على كده هو موافق. وسبحان الملك هي دي يا جماعة انتكاسة الفطرة، هي دي المسألة. وتشوف متناقضات اغرب من الخيال احنا عايشينها وشايفينها، تلاقي البنت وهي متبرجه تروح الشغل مثلا او تروح الدروس الخصوصيه او الجامعه وممكن تتاخر للساعه 1 و2 بالليل، ولما ترجع اتاخرت ليه يا حبيبتي كنت في الدرس؟ الله يقويك. بقول لك انتكاسه في الفطره، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المساله والحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول ثلاثه قد حرم الله عليهم الجنه، الثلاثه دولت ربنا حرم عليهم الجنه يا شباب، مين هم؟ مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث. قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يقر الخبث في أهله، أو الذي يقر في أهله الخبث. مشكلة مشكلة ومصيبة كبيرة جدا إنك تلاقي رجل ماشي ورجل محترم ورجل ما شاء الله يعني قد يبدو عليه سمة الصلاح أو سمة الصلاح، وتلاقي بنته ماشية جنبه لابسة جيبة فوق الركبة أو لابسة استرتش أو لابسة لبس خليع، وهو ماشي ولا يشعر بأي ضيق ولا أي ضجر، متضايق، مفيش أي حاجة تشغله بالمرة، نسأل الله العفو والعافية. وتظهر موضات عجيبة جدا من العري الصارخ، تبص تلاقي مثلا في موسم الصيف، وأنتم عارفين طبعا إحنا اتكلمنا في درس الشباب والصيف، تلاقي محلات كاتبة يعني إيه مثلا إعلانات عن المايوه الشرعي، إيه المايوه الشرعي ده؟ هو مايوه بس لونه أسود، واخد بالك؟ هو ده المايوه الشرعي، نسأل الله العفو والعافية. طبعا يا جماعة بسبب وبنقول إحنا عايزين نشوف بس المشكلة فين ونشوف الإيه؟ الحل بتاعها. بسبب بقى الاباء التايواني دولت بتشيع الفواحش وتعظم فتنه النساء، والنهارده زي ما انت شايف يعني الحياء ابتدى يقل، مش عايز اقول ابتدى يضيع واخد بالك، لدرجه ان البنت اصبحت جريئه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني حته الحياء كانت موجوده زمان عند النساء بشكل ما شاء الله، كان الواحد بيسعد وبيفرح. الان في ما شاء الله في اخوات ربنا يحفظهم عندهم حياء، لكن في المقابل في بنات ما عندهمش ريحه الحياء بالمره، يعني الحياء ده اخر حاجه يفكروا فيها سبحان الله، لدرجه ان بعض الشباب يعني بيحكوا لنا ان هم بيمشوا يتعكسوا في الشارع بصدق والله العظيم، وانا اقسم بالله العظيم انا ما كنت مصدق الكلام ده لحد ما انا اتعكست من نفسي والله واخد بالك. فسبحان الله يعني اصبح الشاهد من ده كله ان طالما ما فيش اب يحاسب ولا يربي ولا يقول عيب ولا يقول حرام ولا يقول ما يصحش ولا يقول يا بنت عيب اللي انت تعمليه دوت او ازاي تخرجي بالمنظر ده، لما بقاش في اباء يحاسبه ولا بقى في احد اي رقيب في البيت خلاص البنت بتعمل اللي عايزاه طالما ما فيش حد بيقول لا عيب ولا حرام. طبعا التبرج الصارخ ده يا شباب وعدم وجود الأب أو الزوج الرقيب ده بيساعد على انتشار الفواحش في المجتمع. تعالوا نشوف بقى إزاي جاء الترهيب من الفواحش عامة ومن الزنا خاصة. هنتكلم النهاردة عن الشباب وفتنة النساء. فتنة النساء دي طبعا بيترتب عليها فتن كتيرة جدا، من ضمنها وقوع الشاب في الفاحشة، من ضمنها أشياء كتيرة جدا. ربنا عافينا عافيكم. قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتوعد الله عز وجل أشد الوعيد كل إنسان بيحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. قال جل وعلا: إن الذين يحبون، مجرد حب بس كده، يعني أنت ما عملتش حاجة سوى أنك أنت بتتمنى أن المجتمع يبقى فيه فواحش بس. قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعاقبهم يا رب. قال: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الداعي إلى تلك الفواحش واللي بيزين الفواحش دي دايما مين؟ الشيطان، صح ولا لا؟ قال جل في علاه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله سبحانه وتعالى. حيا شباب، أنا عايزين نتكلم برضو الموضوع بشكل يعني يكون واقعي. الشهوة من أقوى الغرائز بجد، والإنسان لو ما كانش عنده تقوى الشهوة دي ممكن تغطي على عقله لدرجة اللي ممكن يقع فيها بسهولة جدا. ولذلك مريم عليه السلام قالت إيه لما جاءها جبريل عليه السلام وهي ما تعرف أنه هو جبريل، فقالت إيه؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إيه إن كنت تقية. يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يخليه يبعد عنها ولا يفعل أي شيء معها هو التقوى، هو ده اللي هيحوش، هو الحاجز اللي بيحجز الإنسان عن أي معصية. اسمع معايا بقى إلى النصوص التي ترهب من الوقوع في الزنا. خد بالك، جاءت النصوص كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ترهب أي إنسان الشباب من أن يقع في الزنا، وأجمعت خد بالك أجمعت كل الشرائع السماوية على تحريم الزنا. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا: والذين لا، ده في صفات عباد الرحمن، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعشان جرم هذه الفاحشة عظيم جدا جعلت عقوبة الزنا من أشد العقوبات، وأمر أن يشهد المؤمنون تعذيب فاعله، فجعلت عقوبة هذه الجريمة النكراء الرجم بالحجارة حتى الممات لمن زنى وهو محصن. يعني لو كان متزوج وزنى واعترف بأنه قد زنى أو شهد عليه أربعة في هذه اللحظة بيرجم بالحجارة حتى الموت. طب لو كان مش متزوج اللي بيحصل؟ يجلد 100 جلدة وينفى من البلاد لمدة سنة. طب إيه الحكمة يا جماعة؟ إيه الحكمة إن الإنسان لو ما كانش متجوز ووقع في الزنا يعني يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلاد لمدة سنة؟ قال لك: لأن ده هيكون يعني معين له أن يبتعد عن تلك البيئة وعن أصدقاء السوء فلا يقع في الزنا مرة أخرى. وزي نفس القصة التي حدثت لقاتل 99 نفس لما أمره العالم وقال: ولكن أخرج من هذه الأرض إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معهم. طيب، كانت أحاديث كتير جدا يا شباب يعني بتحمل أو بتحمل الوعيد الشديد جدا للزنا. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، أنا بس عايز أسرد لكم بعض الأحاديث اللي بتخوف الإنسان من أن يقع في هذه الجريمة، وبعد كده نشوف إيه الحل بقى في الموضوع عشان يعني نفسنا أن المجتمع كله المجتمع طاهر يا شباب. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة يعني كالسحابة، فإذا أقلع يعني أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في صلاة الخسوف: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار الفاحشة يا شباب بيكون من أسباب كثرة الأمراض، كما عند ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. سبحان الله، شيء قبيح جدا يا شباب إن العبد يزني بأي فتاة. لكن الأقبح منه إن الإنسان يزني بامرأة متزوجة، لأن النبي قال كده: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لكن الأقبح من الاثنين دول يا شباب الإنسان اللي بيزني بامرأة جاري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: لأن يزني الرجل بعشر نسوة قبالك خير له من أن يزني بامرأة جاري، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاري. خد بالك أفعل التفضيل هنا مش على بابي، يعني ما يجيش شاب يقول خلاص بقى أروح أزني بعشر نساء برة وما أزنيش بإيه بامرأة جاري، لا خد بالك أفعل التفضيل هنا ليس على بابي. زي إيه؟ زي قول سيدنا يوسف وهو في السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. خد بالك، طب هم كانوا بيدعون إيه؟ للفاحشة. طب يعني هل كانت الفاحشة محببة والسجن أحب؟ لا لا لا، الاثنين مكروهين بالنسبة له، بس لو خير بين أمرين فالسجن أحب. واخد بالك؟ لأن معلوم أن كل الأنبياء جميعا معصومين من فعل إيه؟ من فعل الكبائر. واخد بالك؟ فإيه؟ فأفعل التفضيل هنا ليس على باب، يعني ده حرام وده حرام، لكن خد بالك النبي عايز بس يقبح بالنسبة لك أن أنت تقع في جريمة الزنا بامرأة جارك، لأن الرجل مد الأمان لكل جيرانه، لأن أنت تعلم يقينا جارك بيخرج إمتى وبيرجع إمتى وبيسافر إمتى وبيجي إمتى، ففرصة وقوعك في الحرام هنا أيسر من إيه؟ من أي فرصة تانية. فعشان كده النبي عليه السلام وثق على الجار وقال لك اوعى تقع في جريمة الزنا، لكن خصوصا في جريمة الزنا في امرأة الجار. زي ايه؟ زي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما الدنيا من ضمنها النساء، لكن خد بالك وخصوصا النساء. واضح يا جماعة؟ طيب النقطة التانية، حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود انه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله؟ قال: ان تجعل لله ندا وقد خلقك وهو خلقك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، إن أنت تقتل ابنك مخافة أنه إيه يشاركك في أكلك وشربك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. ويزداد الجرم يا شباب إذا كان الزاني شيخا كبيرا. خد بالك، الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. شوف الوعيد، وعيد صعب جدا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زان. طب اشمعنى شيخ زان؟ قال لك لأن دواعي الفتنة أصلا مش موجود عنده، يعني هو لو حب يفعل هذه الفاحشة هيتكلف هذا الأمر ويحاول أنه يعني يصطنع فعل هذا الأمر أنه مش موجود عنده أصلا، فهم ازاي؟ فإذا تكلف فعل الفاحشة فعذابه أشد من عذاب الشاب اللي الشهوة حضر عنده أصلا، ورغم ذلك بيتقي الله ولا يمكن يفعل هذا الأمر إلا في الحلال. خدت بالك؟ لكن يا شباب بيزداد الجرم أكتر وأكتر وأكتر إذا كان عياذا بالله إذا كان الزنا في المحارم، وزن المحارم في هذا الزمان حدث ولا حرج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب كان النبي يا شباب كان لما يبايع الرجال أو النساء كان يبايعهم على حاجات كتيرة جدا، كان من ضمنها ترك الزنا. يقول جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، والحديث في الصحيحين: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. خد بالك، وأخذ النبي البايع من النساء والرجال على ترك الزنا. فخد بالك من حاجة، أنا عايزك تتخيل أن أنت أعطيت للنبي البيعة على ترك الزنا، ها هتنقض مبايعتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هتحافظ على البيعة دي؟ خد بالك، لأن أنت هتقابل النبي على الحوض وهيسألك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيذكر كلام غالي جدا جدا ونفيس عن وصف الأشياء التي يجمعها الزنا عياذا بالله، الصفات أو خلال الشر كلها التي اجتمعت في الزنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. ومن موجباته، يعني من موجبات الزنا، غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ومنها أي من خلال الشر التي تأتي من وراء الزنا، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها الفقر اللازم. خذوا بالكم، يعني الإنسان اللي بيقع في هذه الفاحشة هيحصل له الحاجات دي كلها أو بعضها، بلك، ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها، يعني أسماء العكس على طول كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومنها أنه يعرض نفسه لسكن التنور يعني الفرن في عذاب القبر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزواني، ومنها الوحشة التي يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه، ومنها أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده، ومنها أنه يشعر بضيق شديد في الصدر، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، هو عايز حاجة ربنا بيعامله بضدها، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده، ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في جنات عدن، ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده ذلك قصرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر وأشرك وهو يدري أو لا يدري. ولذلك سبحان الله، شوف يا شباب، عايزك تتخيل إن مجرد النظر فقط إلى وجوه الزنا بيعتبر عقوبة. لو تفتكر معايا، ترجع معايا للوراء لقصة جريج العابد، أم جريج لما راحت نادت عليه يا جريج يا جريج، فكان يقول أمي وصلتي أمي وصلتي، فانصرف إلى صلاته وترك أمه. أمه دعت عليه قالت إيه؟ اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. وبالفعل يا شباب، يعني بنو إسرائيل لما تأمروا عليه عشان يسلطوا عليه بغية من البغايا، فراحت عايزة تفتنه ما تمكنتش، فراحت مكنت نفسها من واحد راعي كان يأوي إلى صومعة جريج، في الآخر اتهموه إنه زنا، فلما أرادوا أن يكسروا عليه الصومعة أن انتظروا فنزل تحت واخد بالك، وبعدين صلى ركعتين وبعدين سألهم في إيه، قالوا له أنت زنيت بهذه المرأة وقد أنجبت ولدا، طب فين هي؟ قالوا تعالى نوديك. وهم ماشيين وجد البغايا قد اصطفوا صفين، فنظر إلى وجوه البغايا فتذكر دعوة أمي إن هي دعت عليه إيه؟ ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا. سيدك النبي بيقول إيه؟ ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، يعني الحمد لله إن هي دعت عليه إيه؟ إنه ينظر فقط لكن إيه؟ لا يفتن، فلو دعت عليه أن يفتن لفتن. الدرس اللي ناخده هنا إيه؟ إن مجرد النظر إلى هؤلاء البغايا دي عقوبة لمن ينظر إلى الزانيات، فكيف بمن يزني؟ مجرد النظر دي عقوبة، فكيف بمن يقع في جريمة الزنا؟ يا شباب، الزنا سبب لنزول عذاب الله. النبي اللي قال كده يا شباب، من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. متخيل المنظر؟ مجرد ظهور الزنا والربا، طب بالله عليك الزنا والربا ظهر في كم بلد من بلاد المسلمين؟ حدث ولا حرج. كمان يا شباب لازم نعرف ان الزنا عياذا بالله من اعظم واشد اسباب عذاب القبر. مين اللي قال كده؟ حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي اخبر عن عذاب الزنا في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال انه اتاني الليله اتيان، وانهما ابتعثاني، وانهما قالا لي انطلق، واني انطلقت معهما. طبعا واضح من الرواية أنه هذا جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور اللي هو الفرن، فإذا فيه لغط وأصوات في صراخ. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أصدروا صراخا شديدا. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ فقالوا لهم أو فقال له في آخر الحديث وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزنا والزواني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ودي كانت سورة من عذاب القبر اللي النبي شافها صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده إن لم يتوبوا، يعني لما كانت المعصية معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى كانت النار تأتيهم من أسفل منهم. الكلام ده إن لم يتوبوا قبل الموت، أما لو تابوا فنسأل الله عز وجل أن يتوب على كل من تاب. طيب، فوق ده كله خد بالك بقى، أنا عايز أكلم أخويا وحبيبي، خد بالك فوق ده كله اعلم أنه كما تدينه تدان. واحد من الصحابة، من شباب الصحابة يعني، حديث رواه أحمد بسند صحيح، جاء إلى النبي وطلب منه طلب عجيب جدا جدا لا تتخيل ولا يخطر على قلب بشر. لكن شوف بقى أستاذ البشرية المعلم الأول نهر الرحمة وينبوع الحنان كيف تعامل مع هذه المشكلة. جاء شاب إلى النبي وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. أنت متخيل الموقف ده؟ تخيل كده واحد عالم من العلماء، واحد شاب جاي بيقول له ائذن لي أن أنا أزني، يعني ماذا يصنع معه؟ شوف النبي عمل إيه. قال الشاب للنبي: ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما اللي بتعمله ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، تعالى قرب مني. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. فقال له النبي بكل حنان وتحنان: أتحبه لأمك؟ قال: لا، والذي جعلني فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ قعد يذكر له النساء اللي في المحارم بتوع العيلة كله. قال: أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ فقال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعمتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. يقول الشاب: فلم ألتفت بعد ذلك إلى شيء أبدا. يا الله، كنت أتمنى أن النبي يحط إيده على صدر كل شاب من شباب الأمة ويدعي له الدعوة الجميلة ديت صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لأخويا وحبيبي: خد بالك، يعني كما تدين تدان. والمثل البلدي اللي بنسمعه عندنا في بلادنا: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. خد بالك، هقول لك قصة من قصص بني إسرائيل، بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في بني إسرائيل كان في رجل تاجر، وكان رجل يعني إنسان من الناس الطائعين المؤمنين، وكان عايش في بيته هو وزوجته، كان بيتهم ده مكون من دورين، وكان في رجل سقى كل يوم بيجي يحط لهم مية في الحوض بتاع البيت. كان بيحصل إيه؟ الرجل كان بيخبط، فزوجة الرجل التاجر ده تنزل تفتح الباب وتواربه كده وتطلع في الدور الثاني، فالرجل يقوم داخل بعد دقيقتين يكون ما فيش حد، يقوم مفضل مية ويمشي. جوزها ده اللي هو التاجر ده في يوم من الايام راح المحل بتاعه عشان يعني يبيع ويشتري، فجأة جات له امرأة جميلة جدا فاشترت منه حبوب وكده، وبعد ما اشترت فبتدفع له فلوس، فنظر الى يديها فوجدها جميلة فامسك بيديها، ثم تذكر ان الله مطلع عليه فترك يديها واغلق المحل ورجع تاني بيته. فاول ما وصل البيت فزوجته بتقول له: ده حصل امر غريب جدا عندي النهارده، شيء فوق الخيال. قال لها: انا كمان برضه حصل عندي امر غريب. قالت له: احكي لك انا الاول. فحكت له، قالت له: الرجل السقى اللي بقاله 20 سنة كل يوم يخبط وينتظر لحد ما أطلع أنا فوق ويحط المية ويمشي وعمره ما شافني، النهاردة دخل ورايا وطلع السلم ومسك إيدي وبصلي وراح سيبني ونازل. فنظر إليها زوجها وضحك وقال: دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. خد بالك، ده درس كبير يا شباب، إن اللي هتعمله في بنات الناس ممكن يتعمل في بناتك، ممكن تعمل في زوجتك، في بنتك، في أختك. اوعى تحدف الناس بالطوب طول ما بيتك من إزاز. ولذلك صدق من قال: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. لا، ده انا عايز احكي لك قصه بقى مؤثره جدا، ويعني انا عن نفسي اتاثرت بها جدا. هذه القصه بس عشان انا بكلم اخوي وحبيبي الشاب عشان تعرف انه كما تدين تدان. كان في بنتين بيذاكروا مع بعض، بنت كانت بتروح لصاحبتها في البيت تذاكر معاها، وقدر ربنا ان صاحبتها دي كان لها اخ اسوا من الشيطان، بدا يغزلها وبدا يشغلها لحد ما وقعت في حبه، وبدا يكلمها ويديها الوعود والامان الكاذبه: ده لازم تكوني زوجتي وتكوني شريكه حياتي وانت تكوني ام اولادي. وبدا يرسم لها امال على الرمال او على الصخور او على المياه، وشاء المولى عز وجل ان البنت صدقته بالفعل، وبدات تخرج معاها مره واثنين وثلاثه، وبدا يعني يرسم عليها ان هو انسان شريف، وانه يعني قصده ان هو يتجوزها والكلام ده كله، وانه هيتقدم لها في اقرب وقت، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البنت تصدقه الى ان وقع المحظور وزنى بها هذا الشاب. لما زنى بها عياذا بالله بدأت البنت تبحث عن هذا الشاب عشان يصلح غلطته وعشان يتقدم ويتجوزها، وهو عمال يهرب منها. شهر واثنين وثلاثة البنت فزعت وخافت على نفسها، بدأت يعني تطرده في كل مكان إلى أن وصلت إليه. قالت له: يا إما تتجوزني يا إما هنتحر. قال لها أنا ما أقدرش أجوزك إلا لما تقنع أمي إن أنا أجوزك، يعني بمعنى صح لازم أمي تحبك. قالت طب أعمل إيه؟ قال لها بسيطة، أمي جاية بكرة في الشاليه بتاعي اللي موجود في المكان الفلاني على البحر، فأنت روحينا الساعة 11 الصبح اقعدي معاها لمدة ساعة، حاولي بقدر الإمكان إن أنت تدخلي قلبها، وأنا هاجي بعد ساعة أقابلك أنت وأمي، ولو أمي أمرت إن أنا أجوزك مستعد تاني يوم إن أنا أعقد عليكي وأتجوزك. فرحت البنت، وجدت بريق أمل، وجدت مخرج من الكارثة اللي هي فيها، وبالفعل بدأت تعد نفسها في اليوم التالي عشان تروح الشاليه الساعة 11 عشان تقابل أم الولد. طبعا الولد لكت أمه رايحة ولا حاجة، كل اللي عمله هذا الشيطان إنه صلت ستة من الشياطين من أصدقائه إن هم يروحوا الشاليه وقال لهم أنا جايب لكم صيدة عياذا بالله، فعايزكم تفعلوا بها كذا وكذا وكذا، وأنا هطب عليكم فلما لقيها في أحضانكم عياذا بالله. أقول لها طبعا أنا لا يمكن أنا أجوز واحدة بالأخلاق بتاعتك ديت، فبكده يستطيع إن هو يفر من هذه الفتاة. ولكن خب بالك، إن ربك لبالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. خد بالك إيه اللي حصل، البنت بتجهز نفسها الساعة 10 عشان تروح، عقبال ما توصل في المشوار دوت هتوصل الساعة 11 عشان تقابل أم هذا الشاب كما كانت تعتقد. وفجأة حصل لأخوها الصغير مغص كلوي والولد لازم يروح المستشفى، فراحت متصلة بمين؟ بصاحبتها اللي هي مين؟ اللي هي أخت هذا الشيطان. قالت لها ده أنا كنت رايح النهاردة عشان أقابل أمك في الشاليه عشان أكلمها وتكلمني وتقتنع بيا فأتجوز أخوك أو أخوك يتجوزني، فأنا أخويا بس حصل معاه تعب وكده فهروح المستشفى، فياريت الله يبارك فيكي تروحي مكاني تقابلي أمك وتقعدي معاها الساعة ديت عقبال ما أرجع من المستشفى وأجيلكم على هناك. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن أخت هذا الشاب، وكانت عايشة في بيت تاني لأنها كانت متزوجة، يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنها تروح لنفس المكان، تروح للمصيدة اللي أخوها كان مدبرها لصاحبتها. وتأول ما وصلت هناك إلى الشاليه انقض عليها الستة من الشياطين، فعياذا بالله فهتكوا عرضها وظلوا ساعات طويلة يفعلون بها الفاحشة، وهم لا يعلمون إن البنت ديت أخت صاحبهم لأنهم عمرهم ما شافوها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن البنت التانية اتأخرت في المستشفى مع أخوها لأنه كان سيجرى له عملية جراحية، فلم تستطع الذهاب إلى الشاليه. بعد ساعتين من فعل الفاحشة في أخت هذا الشيطان بدأ يوصل للشاليه عشان يطمئن إن الصيدة اللي بعتها لأصحابه وصلت وبقت الآن في قبضة هؤلاء الشياطين عشان يتبرأ منها، ويقول لها أنا لا يمكن أتجوز واحدة زيك. فأول ما وصل لقى زميله واقفين، ها فعلتم إيه؟ قالوا له عملنا كذا وكذا وكذا، والضحية موجودة جوه مغمى عليها. فأول ما فتح الباب ودخل فوجئ بإن مين الضحية؟ أخته. خرج واجما لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة، فلما سألوه ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ إيه اللي حصل؟ في إيه؟ مالك؟ لم يتكلم وخرج أمامهم وهم يسيرون وراءه، ففتح باب السيارة ثم فتح تابلوه السيارة وأخرج مسدسا وأفرغ كل الطلقات في رأسه، فمات في التو واللحظة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. خب بالك اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، خب بالك ده درس كبير جدا. طيب عايزين نوصل برضو ان احنا نقول كلمتين قبل ما نخش بقى في الحل للموضوع ده يا شباب. الغريب في الموضوع يا شباب ان ناس كتيرة جدا عارفة العقوبات اللي بتترتب على هذه الفواحش، ورغم ذلك بتنتشر الفواحش اكتر واكتر واكتر. اصبح يا شباب انتشار الزنا من علامات الساعة الصغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ان من اشراط الساعة، وذكر النبي أشراطا كثيرة ومن بينها ويظهر الزنا. والأمر ما اقتصرش على انتشار الزنا وبس يا شباب، ده وصل الأمر لاستحلال الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، والحرير اللي هو لبس الحرير للرجال، والخمر اللي هو الخمر، والمعازف اللي هي المزيكا. يبقى في ثلاث أفات: فعل الزنا وانتشار الزنا واستحلال الزنا. كتير من الشباب النهارده في الجامعات بيستحلوا الزنا، ليه؟ من خلال الزواج العرفي، نسأل الله عز وجل العفو والعافيه. طيب يا شباب احنا اتكلمنا كتير قوي عن العقوبات وعن وعن وعن، طب عايزين الحل. الحل نعمل ايه؟ ازاي ان احنا نعمل وقايه للشباب؟ وزي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. ازاي نعمل وقايه لشباب الامه من ان اي واحد فيهم يقع في جريمه الزنا؟ هنعمل ايه بالبلدي كده؟ هنقول 11 ضمان للوقاية من الوقوع في الزنا، بيقولهم في عجالة سريعة بس بعد ما صلنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة شباب، اللي عايز ربنا يعصمه من هذه الفتنة أو من هذه الفاحشة، أول حاجة إن أنت تعتصم بالله. لما قالت امرأة العزيز ولقد راودته، اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام، ولقد راودته عن نفسه، عمل إيه؟ فاستعصم. خدت بالك يعني إيه؟ يعني لجأ إلى الله، لجأ إلى الله. خد بالك، فاكر غلام أصحاب الأخدود لما جه الملك أمر الشرطة أنهم يردوه يرموهم فوق الجبل، عمل إيه لما طلع فوق الجبل؟ قال إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. لم يقترح على الله، ما قالوش يا رب اعميهم يا رب شلهم، لا، قال الله إيه؟ اللهم اكفنيهم إيه؟ بما شئت. وجريج العابد لما تعرض للمشكلة دي قال إيه؟ قال سيبونا أقوم إيه؟ وصل ركعتين. يبقى إذن اعتصم بالله، أول حاجة إن أنت تعتصم بالله، تقول يا رب يا رب أنا بعتصم بيك، احميني يا رب، ابعد عني هذه الفتنة وابعدنا عن الفتنة، وهكذا. رقم اثنين، مراقبة الله. إن الله كان عليكم رقيبة. ومراقبة الله عز وجل تجلب لك أعظم نعمة، إيه؟ غض البصر. ربنا ليه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. والموضوع ده مش خاص بالشباب بس، لا، والبنات. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وشوف سبحان الله، شوف عقبة إطلاق البصر. أنا هقول لك بس قصتين عن عقبة الإنسان لما يطلق بصره بيضيع نفسه. خد بالك من حاجة، ما أصل المشكلة في إيه؟ أنت لما بتنظر لصورة مش كويسة، أو بتنظر لواحدة ماشية في الشارع، الصورة دي بتنطبع في قلبك. لما بتنطبع في قلبك هتتعبك، وانت بتصلي وانت نايم وانت قاعد وانت بتاكل، الصور دي عمالة بتتراكم، ومرة واحدة بتطلع بتشوفها او بتشاهدها يعني بشكل مزعج جدا، لدرجة ان هي عايزة بالله يعني تنزع منك الخشوع والاخبات والانكسار والذل بين يدي الله، لان الصور دي هتعمل لك عايزة بالله بعد عن الخشوع تماما. يعني الامام القرطبي بيذكر قصة الرجل المؤذن اللي كلنا عارفينها. الرجل كان بيؤذن سنوات طويلة، لكن للأسف واضح ان كان فيه يعني حاجة كده جواه في قلبه عياذا بالله مش مظبوطة، ان هي ما كانتش لله. الراجل دوت فضل يؤذن، وكان طبعا زمان ما فيش ميكروفونات ولا الكلام ده كله، فكانوا يطلعوا فوق سطح المسجد ويؤذنوا. فالراجل كان لما يؤذن طبعا كان بيغض بصره، لان طبعا لما يطلع فوق المسجد اكيد حوالين المسجد بيوت، فبدل ما ينظر للبيوت اللي حواليه كان بيغض بصره. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لان جواه حاجة مش مظبوطة، نيته مش خالصة لله، مرة واحدة وهو بيأذن فنظر إلى بيت بجوار المسجد، فوجد فيه فتاة نصرانية في غاية الحسن والجمال. يعمل إيه هذا الرجل؟ قطع الأذان من نصه، ما كملش حتى الأذان، ونزل وراح مخبط عليها، قال لها أريدك لنفسي. قالت له أنا نصرانية وأنت مسلم، وإن أبي يرفض أن يزوجني من رجل مسلم، فإن تنصرت فأنا لك. قال لها خلاص ما فيش مشكلة. وتنصر الرجل وأعد عشة الزوجية، وذهب إلى هذه الفتاة وعقد عليها، وفي ليلة الدخلة مات الرجل عند باب البيت. فقد الدنيا والآخرة، أو فقد دنياه وأخراه عياذا بالله، كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف. هي دي المشكلة. القصة الثانية قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 278 هجرية، يقول فيها: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم، قال ابن الجوزي: كان هذا الشقي من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فرأى امرأة فافتتن بها. كان الرجل ده اللي هو عبده ابن عبد الرحيم كان بيروح دائما يجاهد في بلاد الروم، تخيل الرجل بيجاهد في سبيل الله. ففي يوم من الأيام شاف امرأة من الروم فافتتن بها، فبعت لها قال لها أريدك لنفسي. قالت لا يكون ذلك حتى تتنصر. فتنصر الرجل مجاهد في سبيل الله. عشان كده بقول لك لازم تدعو دائما بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اطلب من ربنا ان يثبت قلبك على دين الله عز وجل، لان المصيبه الكبيره ان الانسان فعلا، ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس، حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. هذا الرجل كان بيجاهد في بلاد الروم، شاف فتاة رومية جميلة فافتتن بها، فبعت لها قال لها أريدك لنفسي. قالت له لا يكون ذلك إلا إذا إيه؟ إلا إذا تنصرت وطلقت دينك. فترك الرجل دينه كله، وكان ختم القرآن، وكان بيجاهد في سبيل الله، وكان بيصلي قيام ليل. تخيل، عشان ما تأمنش على إيمانك ولا تأمن على نفسك ولا تغتر بطاعتك، اوعى اوعى تقول ده أنا الحمد لله ده أنا ياما عملت وياما سويت، العبرة بالخواتيم، ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. فالرجل لما افتتن بهذه المرأة تنصر وترك دين الله عز وجل. فبدأ بعد كده المسلمين لما كانوا ييجوا يغزوا بلاد الروم كانوا يرون هذا الرجل يعيش بين أهل الروم عياذا بالله، فكانوا يقولون له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ فكان يقول لهم: اعلموا أني أنسيت القرآن كله ولم يبق معي إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا الله، شفت أدي الإنسان لا يأمن على إيمانه؟ اوعى اوعى تغتر بطاعتك. لذا أنا هذكر لك قصة ثالثة في عجالة سريعة كده، يمكن كلنا سمعنا عنها يا شباب، قصة براسيس العابد. براسيس العابد ده كان يضرب بالمثل في العبادة وفي الطاعة وفي الانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان فيه ثلاثة من الشباب من بني إسرائيل عايزين يروحوا يجاهدوا في سبيل الله، فكان عندهم أخت، طب يشيلوها عند مين أو يسيبوها لمين؟ فما يأمنوش أي حد عليها، فلم يأمنوا عليها إلا براسيس العابد. قالوا: ده راجل عابد، يعني لا يمكن أنه يتعرض لأختنا. فراحوا إليه وقالوا له: يا براسيس، عايزين نسيب أختنا عندك ونروح نجاهد. قال لهم: لا، ما تسيبهاش عندك. قال لهم: ده احنا بس هنبني صومعة جنب الصومعة بتاعتك، وآدي مبلغه يا دوب، بس حط لنا الأكل قدام الباب وخبط عليها وامشي، يعني ما تكلمهاش. وبالفعل راح موافق. شوف، خد بالك، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هي دي المشكلة يا شباب. اللي حصل إن هم سافروا من هنا، وبعدين البنت موجودة، فبدأ براسيس فعلا يحط الأكل قدام الباب ويخبط ويمشي قبل ما تفتح. مرة في التانية جاله الشيطان في صورة رجل، قال له: طب يعني المسكينة اللي قاعدة بقالها فترة كبيرة لا بتشوف حد ولا حد بيشوفها، فيها إيه حتى لما تخبط وتقدم لها الأكل كده بأدب كده، اتفضلي وخلاص، بس يعني حتى تشوف بني آدم. وبالفعل عمل كده، فشافها فلقاها من أجمل النساء. مرة تانية راح الشيطان قال له: طب وفيها ايه لما تقعد تاكل معاها؟ انت راجل عابد وراجل، يعني لازم تكون عندك ثقه في نفسك، انت لا يمكن تتاثر باي امراه، يعني انت ما شاء الله عليك. وبالفعل دخل اكل معاها. مره في الثانيه في الثالثه فزنى بها فحملت. راح جاء الشيطان قال له: بص بقى، انت كده ضيعت نفسك وهتتفضح، والناس كلها تعرف ان انت انسان وقعت في جريمه الزنا، وبعدين ده الولد موجود اهو، طب نعمل ايه؟ قال له: خلاص، اقتلها واقتل الولد وادفنها، ولما يجوا لهم ده ماتت. قال: خلاص. فراح قتلها وقتل الولد ودفنهم. جم الشباب بعد 3 شهور: فين اختنا براسيس؟ قال لهم: ان الله لا يرجعون، دي ماتت وانا دفنتها. قالوا: خلاص. هم طبعا مصدقينه، ده راجل عابد ولا يمكن يكذب. فجالهم الشيطان في منامهم في نفس الليله، جالهم هم الثلاثه: ده اختكم زنى بها براسيس العابد ودفنها في المكان الفلاني، وتعالى اوريكم المكان. صحيوا الثلاثه مفزوعين: في ايه؟ قال له: انا شفت كذا. والثاني قال له: انا شفت كذا. والثالث: الله، دي حاجه غريبه. فراحوا الثلاثة للمكان اللي وصفه الشيطان، فوجدوا التوب بتاع اختهم طالع الطرف بتاعه من تحت الأرض. فتحوا أو فحطوا الأرض، فجأة وجدوا أختهم مقتولة ومعها الطفلة زي ما الشيطان جالهم وقال لهم في المنام. فراحوا وأرادوا أن يقتلوا براسيسة ووضعوه على الصليب ولسه هيقتلوه. جالوا الشيطان قال له: خد بالك، محدش هيقدر يناديك إلا أنا، بس تعمل أنا عايزه. قال له: أعمل إيه؟ قال له: تسجد لي، لو سجدت لي أنا هنجيك. فسجد براسيس لهذا الشيطان، فتبرأ الشيطان وقال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. قال جل وعلا في محكم آياته: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فخد بالك، عشان كده بقول لك ان غض البصر ده بيحول بينك وبين الفتنه، ان انت ما تفتنش. وذلك الحديث اللي رواه مسلم عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، انت ماشي فجاه عينك وقعت على واحده من غير ما تقصد، اعمل ايه؟ قال: فامرني ان اصرف بصري. يعني خد بالك من حاجه، هي الاولى لك والثانيه ليست لك انما هي عليك، بس الاولى دي حدها ايه؟ ان انت مجرد وانت ماشي عينك وقعت على واحده على طول غض بصر، مش تقعد تبص عليها من اول الشارع لاخره وتقول دي النظره الاولى. لا، خد بالك ان النظره الاولى ان هي نظره الفجاءه او نظره الفجاه، ان انت عينك جت فجاه فصرفها على طول. طيب تخيل، ولله المثل الاعلى، لو واحد رجل يعني من ابطال المصارعه ولا ابطال الملاكمه ماشي وجنبه زوجته لابسه لبس عياذا بالله يعني شبه عاري، تقدر تبص لها؟ اكيد ما تقدرش، صح ولا لا؟ طب انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. أمال لما مالك الملك وملك الملوك مطلع عليك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، أمال ليه ما بتستحيش من ربنا سبحانه وتعالى؟ خد بالك، تخيل لو ربنا أخذ منك نعمة البصر، هتندم وتقول يا رب رد بصري، والله حتى مش هبص على الرجال. طب وليه؟ طب ما النعمة موجودة، ليه ان احنا نفرط في النعمة وبعد كده نندم عليها؟ عشان كده بقول يا شباب، الواحد بيحزن بجد لما يلاقي واحد رب أسرة بيدفع 1000 جنيه و2000 جنيه عشان ياخد ولاده وبناته وصيفه ويقعدوا ينظروا الى الاجساد العارية، مع انه ممكن بالفلوس ديت ياخد ولاده وياخد زوجته ويروح عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه. يبقى اول حاجه احنا بنقولها من الضمانات الوقائيه اللي تقي الشاب انه يقع في الفاحشه، اول حاجه ان هو يعتصم بالله، ثاني حاجه ان هو يراقب الله ويغض بصره، ثالث حاجه منع الخلوه المحرمه، ان انت ما تخلوش باي امراه يحل لك ان تتزوجها. خد بالك، لان ده بيحصل دايما بين الاسر. بمعنى ايه؟ اصل ابن عم جه وابن خالي وابن خالتي وابن عمتي وقريب زوجي واخو زوجي ومش عارف ايه، الكلام ده كله ما ينفعش يكون في اختلاط، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، افرايت الحم؟ الحم ده مين؟ ده قريب الزوج. فقال: الحم الموت، يعني خطر الحم كخطر الموت، والحم هو قريب الزوج، الحم هو قريب الزوج، فلا يحل مثلا لاخ الزوج او ابن عمه او ابن خالته او ابن عمته او صديقه انه يدخل على زوجته في غياب الزوج. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو لا يحل يا جماعة لمدرس انه يقعد يعلم بنت لوحدها، ما ينفعش، ولا يحل حتى لو كان حتى بيحفظها القرآن، برضو لا يجوز هذا، ولا يحل الانسان معالج اللي هو بيعالج بالقرآن انه يخلو بامرأة ليعالجها الا في وجود محرم، ولا يحل لطبيب ان يخلو بممرضة ولا بمريضة وحده الا اذا كان معها محرم. كذلك لا يحل لمدير انه يقفل الباب عليه هو والسكرتيرة ويقعدوا مع بعض لوحدهم. وكذلك لا يحل للخاطب أن يخلو بمخطوبته، لأن هي ما زالت أجنبية عنه وهو ما زال رجلا أجنبيا عنه، لأن الخطبة يا جماعة دي وعد بالزواج وليست زواجا، واخد بالك. ولا يحل للرجل أيضا أن يخلو بالخادمة اللي عنده في البيت، ولا يحل للسائق أن يخلو بامرأة من يعمل عنده فهو رجل أجنبي كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خد بالك، هتخلو بامرأة لوحدك أكيد الشيطان هيقعد يزينك لها ويزينها لك، فهي كده نخالف أمر النبي تقع الفواحش، نمشي وراء أمر النبي المجتمع كله يبقى نظيف. هو ده الكلام يا شباب اللي احنا لازم نعتقده ونتأكد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. طيب، من ضمن الوقايات يا جماعة أو الأسباب الوقائية، رابع حاجة النهي عن التبرج، إن احنا بنقول للنساء اتقوا ربنا. قال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. شيء طبيعي يا جماعة وشيء طبيعي يا شباب إن مفيش حد في الدنيا بيفكر يعاكس أخت منتقبة أو مختمرة، إنما اللي بيعاكس واحدة متبرجة، واللي بيتعرض لواحدة متبرجة. فالنهاردة لما كل بنت تبقى لابسة حجابها مين هيتعرض لها؟ حدش هيقدر يتعرض لها. فده من ضمن الضمانات الوقائية النهي عن التبرج. رقم 5: القرار في البيت والاحتجاب عن الرجال. قال جل في علا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب من؟ قلوب الصحابة اللي هم أصحاب أطهر قلوب، وقلوب من؟ قلوب أمهات المؤمنين أصحاب أطهر قلوب. ورغم ذلك يقول جل وعلا: ذلكم أطهر لقلوبكم يا صحابة وقلوبهن، اللي هم أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: المرأة عورة. شوف الكلام واضح ازاي، ان المرأة الأصل فيها ان هي تكون في بيتها، مش الأصل ان هي تكون في الشارع. ولذلك بعض الشباب يقول ايه، انا بفرح جدا لما اكون ماشي في الشارع واشوف ما شاء الله اخوات منتقبات كتير جدا، اقول له دي حاجه ما تفرحش، لان الاصل ان المنتقبه دي تبقى في بيتها ما تبقاش في الشارع. هي ايه اللي ماشيه في الشارع؟ انت واخد بالك المساله عامله ازاي؟ هو بيفرح بحاجه اصلا هي غلط. المنتقبه دي الاصل فيها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. يقول صلى الله عليه وسلم المراه عوره، فاذا خرجت استشرفها الشيطان، واقرب ما تكون المراه من ربها وهي في قعر بيتها. انا عايز اكرر الجمله دي 3 مرات. واقرب ما تكون المراه من ربها، لو عايزه تكوني قريبه جدا من ربك سبحانه وتعالى، واقرب ما تكون المراه من ربها وهي في قعر بيتها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وما عبدت امراه ربها بمثل ان تعبده في بيتها، وما عبدت امراه ربها بمثل ان تعبده في بيتها. فلو المراه خرجت للضروره فعليها اولا ان تترك الطيب اللي هو العطر. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن، ايما امراه استعطرت يعني وضعت العطر فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ولو مشت في الشارع ما تمشيش في نص الطريق، تمشي على جانب الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ابن حبان بإسناد حسن، ليس للنساء وسط الطريق. وهي مشية وراحت لأخت زميلة ليها أو لوحدة قريبتها، لا تضع ثيابها في غير بيت أهلها أو زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها جل وعلا. وهي ماشية عليها أن تغض بصرها، وعليها أن تتحلى بالحياء كما وصف جل وعلا بنات الرجل الصالح من أهل مدين. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا الله. طيب الوقاية رقم 6، النهي عن مصافحة النساء الأجنبيات. احنا بنذكر يا جماعة أسباب أو 11 سبب لوقاية الشباب من الوقوع في الفاحشة، ولوقاية النساء أيضا من الوقوع في الفاحشة. رقم 6 النهي عن مصافحة النساء الأجنبيات. ما ينفعش إن أنت تسلم على واحدة وتقول دي زي أختي، خد بالك ما ينفعش الكلام ده. هتقول لي أصلا قلب أبيض والحمد لله وما بفكرش في أي حاجة وحشة، أقول له أنت قلبك أطهر من قلب النبي؟ قول لي. يعني إذا كنت قلبك أطهر من قلب النبي قول لي، إذا كان قلبك أطهر من قلب الصحابة برضو يعني عرفنا، واخد بالك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أصافح النساء، تخيل. والكلام ده في بيعة العقبة، خد بالك، ومقام البيعة يقتضي المصافحة، يعني أنا ببيعك يعني أنا بصافحك. ورغم ذلك المرأة بتمد إيدها للنبي عشان تبيعه، قالت أمدد يدك يا رسول الله فلأبايعك، فوضع النبي يده خلف ظهري وقال إني لا أصافح النساء. طيب والحديث الثاني في الصحيح عن أم عائشة أنها قالت فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. يا سلام. طيب رقم 7 من الوقايات أو من الضمانات الوقائية، تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. والحديث في الصحيحين إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني رفضت، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. مسألة خطيرة والله. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. لأن رواية تانية كمان ترعب أكتر، رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، ربنا يبقى ساخط عليها والملائكة تلعنها. رقم 8 من الضمانات عدم وصف المرأة لامرأة أخرى، يعني إن هي ما تيجي قدام جوزها ما تقولوش ده أنا النهاردة كنت مع أختي بسم الله ما شاء الله، زي العين الخضراء والشعر الأصفر والمش عارف والبياض والحلاوة، لأن أنت كده هتفتني زوجك، وفي النهاية ممكن تشغليه بواحدة يقعد يتخيلها عزم بلا، وده حرام عليه، حرام عليه وعليك. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، يعني توصفها فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، خدت بالك. طيب رقم 9 تحريم الخضوع بالقول، إن المرأة ممكن يكون صوتها رخيم جميل يحرك أصحاب النفوس والقلوب المريضة، فيجره ذلك إلى التفكير في المعصية عياذا بالله. الإسلام سد على المرأة كل سبل التسيب في هذا الباب، حيث جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة. خذ بالك، قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لو واحدة هترد على تلفون ترد إيه؟ بصوت بلاش تحنن صوتها وبلاش تلقى صوتها، ترد بصوت خشن شوية على قد ما تقدر، أو ما تردش خالص. وإن ردت على حد من وراء الباب: فلان موجود، فلان مش موجود، خلاص. وترد كده يعني بلا خضوع في القول، وبلا يعني عياذا بالله إن هي تقعد تلقى في صوتها. طيب رقم 10، الحض على الزواج أو الصيام، يا إما تتجوز يا إما تصوم. واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يسرع إلى الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية. خد بالك، بعض الشباب يقول لك: طب والله جربت أصوم وبرضو إيه، رغم ذلك الصيام لم يقتل الشهوة عندي. خد بالك من حاجة، أنت ممكن تصوم وفي نفس الوقت تكون ما بتغضش البصر، يبقى الصيام مش هينفعك. أو ممكن تكون بتصوم وفي نفس الوقت يعني عمال برضو شاغل نفسك بالمعاصي وفي اختلاط وقعاد مع نساء والكلام ده كله، يبقى في نفس الوقت الصيام ايه مش هينفعك. انما انت لو صمت الصيام الذي اراده الله عز وجل، بين انت تصوم عن كل ما حرم الله، تخلي العين تصوم عن النظر الى الحرام، تخلي الاذن تصوم عن سماع النساء في التليفونات، تخلي ايديك تصوم عن اي فعل يغضب الله، تخلي رجلك تصوم، تخلي كل جوارحك تصوم، في الوقت دوت الصيام هينفعك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 11، ودي اخر حاجه يا شباب، التطلع الى الحور العين. انتم نسيت الحور العين يا شباب، يعني سبحان الله، شوف كفايه بس لما تسمع قول الله عز وجل في وصف الحور العين: كانهن الياقوت والمرجان. اظن دي كفايه، تخيل كده يعني صفاء ونقاء وجمال الحوراء، شيء يعني لا يخطر على قلب بشر. وان شاء الله لكم درس قريب ان شاء الله يكون بعنوان واشتاقت الحوراء. تشوف قد ايه ان الحوراء في الجنه هي اللي مشتاقه لك، هي اللي مشتاقه انها تشوف العبد الصالح الذي لطالما سجد لله، الذي لطالما صام من اجل الله، الذي لطالما قام الليل لله، الذي لطالما بكى وخشع وسجد لله، لطالما انكسر قلبه وفؤاده بين يدي الله. الحوراء هي اللي مشتاقه لك. يعني يا شباب بنقول اوعى تنسى نعمة الجنة ونعيم الجنة ولذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في تلك الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي كان 11 سبب الشباب، إن شاء الله يكونوا عونا لكم ويكونون ضمانا لكم لعدم الوقوع في الفاحشة. لكن في النهاية أنا عايز أذكر كل الشباب بالحتة اللي أنا بدأت بها في أول درس، هي النساء فتنة بس فتنة الكل مفتون، فتنة للإنسان اللي ما عندوش هم، اللي ما عندوش دعوة، اللي ما عندوش حاجة ينشغل بيها. كل الضمانات ديت أنا بقولها للشاب اللي مفتون أصلا، أما الشاب اللي مشغول بالدعوة وطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ متون الأحاديث والعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغ دعوة النبي عليه السلام كما أمرنا المولى عز وجل وقال: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لو الشاب مشغول بالدعوة وبطلب العلم وبهم إن هو يعبد الناس كلهم لله، في 11 سبب دولت مش ليه، لأنه هو مش مشغول أصلا بالكلام دوت. كل اللي مشغول به أنه مشغول بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة دين الله وتبليغ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان رسالة إلى الشباب من ضمن الرسائل اللي احنا بنوجهها للشباب الأمة على صندوق بريد الحب في الله، بنقول لهم كلهم والله بنحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. ما النبي اللي قال كده يا شباب: سبعة يظلهم الله في ظله، من ضمنهم يا شباب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نفسي تكون هذا الرجل. وفي الآخر: ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه. وبرضه من ضمن الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله. فأنت من كل الأحوال إن شاء الله تكون في ظل عرش الرحمن، شاب نشأ في عبادة الله، أتمنى تكون أنت هو هذا الشاب. شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أتمنى أن أنت تكون هذا الشاب. شاب أو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أتمنى أن أنت تكون هذا الشاب. يبقى توفر لك ثلاث فرص على الأقل عشان تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في ظل عرش الرحمن وعند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا جميعا بالنظر إلى وجه الرب العلي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.